بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإخوة السلفيين بمدينة سوق أهراس بالجزائر أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي كانت ضمن سلسلة لقاءاتهم الهاتفية مع مشايخ الدعوة السلفية حفظهم الله جميعا. ألقاها فضيلة الشيخ عواد ابن سبتي العنزي حفظه الله تعالى.
الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فنحمد الله جل وعلا أن وفقنا في هذا الاجتماع المبارك في يوم مبارك 11 من رجب سنة 1438 من السنة الهجرية مع فضيلة الشيخ عواد بن سبتي العنزي مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية للحدود الشمالية، فليتفضل مشكورا مأجورا.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام
ورحمة الله. وحياكم الله في هذا المجلس من مجالس العلم، فإن الله جل وعلا يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. في الصحيح من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب لا يشرك به شيئا. هذا الحديث العظيم فيه بيان ما بعث الله جل وعلا فيه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وفيه بيان حق أعظم لله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم من عادته أنه كان يعلم أصحابه التوحيد ويحذرهم من الشرك ويؤكد على هذا الأمر. ولهذا جاء السؤال هنا بمعنى الاستفهام: أتدري ما حق الله على العباد؟ فقال معاذ رضي معاذ رضي الله عنه تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم: الله ورسوله أعلم. لأنه يطلب الفائدة ويستزيد من العلم ويستزيد من الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. والعلماء هنا ذكروا فائدة عظيمة، وهي أن اقتران العبادة ببيان الشرك دليل على أن المراد أصل العبادة وهو التوحيد. فلو قال أتعبدون لربما انصرف منه إلى عموم العبادة من صلاة وصيام وصدقة وزكاة وبر وإحسان وغير ذلك من أنواع العبادات. لكن لما اقترن الأمر بالعبادة بترك الشرك، قال العلماء: هذا دليل على أن المراد هنا هو أصل العبادة وأساسها وسر قبولها وهو التوحيد. ولهذا عرف بنقيضه فقال: أن تعبدوه لا يشركوا به شيئا، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فدل هذا على أن المراد بلفظ العبادة هنا هو التوحيد. فأعظم حق أمر الله جل به وحق الله يدبر على أهل العباد هو يخلصوه أي يخلص العبادة له، وأن يقوموا بتوحيده، وأن يعبدوه مخلصين له الدين. وهذا هو ما خلق الله جل وعلا لأجله الخلق، وأمرهم به بالطاعة، بين لهم أنهم إنما خلقوا لعبادة الله. واعبدوا الله في آيات كثيرة، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا. جاء الأمر بالعبادة للتوحيد، وهذه مسألة عظيمة يجب أن لا تغيب عن ذهن كل مسلم ومسلمة، أنه مخاطب بهذا الأمر وهو عبادة الله، بأن يعيش عبدا لله جل وعلا مخلصا مخبتا منيبا خائفا وخشيا مشفقا مخلصا العمل لله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا: وما أمره إلا ليعبد الله مخلصين له الدين حنفاء. هذا أعظم الأوامر وأول الأوامر في القرآن الكريم. والله جل وعلا قال: بعث من نبي إلا بعثه في العبودية لله جل وعلا والإخلاص له وتحقيق التوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولهذا قال: ولا تشركوا به شيئا. هذا بيان لما يضاد هذه العباده وما ينقضها ويفسدها ويترك صاحبها معرضه للعقوبه غير مقبول بمعامله. ولهذا قال الله جل وعلا كما قال ثم من هذا التفسير بعد قوله: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، قال: ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين قيم. تبين أن الدين القيم الكامل المستقيم هو القائم على التوحيد، وأن ما بعده من أعمال إنما قبولها متوقف على استقامة القلب للتوحيد لله تبارك وتعالى. ولو تأملت آيات القرآن لوجدتها حقيقة لذلك، شاهدة على هذا الأصل العظيم الذي قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم حياته للأمة، معلما لها أن تعيش في ظل العبودية لله جل وعلا. والعبودية تشتمل قول الإنسان وذهنه وعمل قلبه، كل هذا داخل في ظل العبودية التي يجب أن تكون لله جل وعلا. فالقلب يجب أن يكون عابدا لله جل وعلا. كيف يكون ذلك؟ بأن يكون مخلصا لله، مستقيما على أمر الله، سليما من الشرك، سليما من الخوف، أرض العبادة أن يصرف لغير الله، فيكون التوكل والرجاء والرغبة والرهبة والإنابة والخشية وغير ذلك من أعمال القلوب، في كلها لله. لا يستقر في القلب إلا هذا التعظيم لله جل وعلا. فالقلب فقط بالعبودية لله جل وعلا، فهو إخلاصه وخوفه ورغبته ورهبته وتوكله كله لله جل وعلا. عند ذلك يكون هذا القلب عابدا لله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك تكون عبودية المثال بأن يقول: لا إله إلا الله، ويشهد شهادة الحق ويدخل في هذه الشهادة بإذن الله تعالى، فيكون الإنسان موحدا عابدا لله جل وعلا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكبر بما يثبت من دون الله، من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة. فإذا لابد أن يكون اللسان شاهدا على ما في هذا القلب، وأن يكون معلنا للعبودية لله جل وعلا بإذنه بالوحدانية وللنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. هذا هو معنى عبودية الإنسان. وبعد ذلك تتبع العبادات الأخرى من الذكر والدعاء وغيرها مما يتعلق بعبودية الإنسان، لكن أصل العبودية أن يكون اللسان مخلصا لله معلنا توحيده لربه تبارك وتعالى. ثم تأتي بعد ذلك عبادة الجوارح، أن تكون الجوارح عابدة لله جل وعلا، فلا يسجد إلا لله، ولا يسجد إلا لله ولا يركع إلا لله ولا ينحني تعظيما إلا لله. كل حركاته والسجاداته لله تبارك وتعالى تعظيما، لأنه هو الذي يستحق أن تركع له وأن تسجد له. وأن ينحني جبينك بالأرض تعظيما سبحانه وتعالى، وتأتي بعد ذلك بعد هذا التعظيم وهذه العرفية في الجوارح تأتي الأداة التي تفعلها الإنسان بيده أو يأتيها بقدمه أو يفعلها بجوارحه. فبهذا المفهوم تكون حياتك كلها لله، وإذا وقعت في خلاف ذلك فطردت شيئا من هذه العبادة بغير الذنب فقد وقعت في الذنب الذي لا يغفره الله، وهو أعظم الذنوب، وهو المنافي للتوحيد الناقض له، وهو الشرك بالله جل وعلا. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال جل وعلا: إن من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. تجد أن القرآن اعتنى ببيان السر وخطره والتأكيد منه، فآمر ولم يجد إيمانهم بظلم أولئك لهم الحمد وهم مهتدون. أرعى الصحابة للدين صلى الله عليه وسلم لأن هذه ضائقة عظيمة. ولهذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وبشر لهم هذه الآية بأن مظلم هنا المراد به الشرك، قال: أن تسمعوا إلى قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. فلا بد أن نفهم أن هذا الدين قائم على هذا الأصل العظيم، وهو القيام بحق الله تبارك وتعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد ان يعبدوه لا يشركوا به شيئا. فاذا قام الناس بهذا الحق نالوا ما اوجب الله على نفسه تفضلا وتكرما، وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: وحق العباد على الله ان لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فالذي يسلم من الشرك اكتب له النجاة، واكتب له الخلود في الجنة والنجاة من النار. وعبد الحق تفضل الله جل وعلا به على عباده الموحدين، وهي أعظم الجواب أكبر سن من الله تبارك وتعالى. ولهذا ينبغي على الموحد وينبغي على المسلم وأن يعرف معنى لا إله إلا الله ومعنى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يتشبه بالكافرين الذين عرفوا جزءا على لا إله إلا الله، عرفوا أن الله هو الخالق الرازق المدبر، ومع ذلك شطرهم الله في القرآن وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم لم يدركوا عبادة الله ولم يفهموا معنى لا إله إلا الله أنها لا معبود بحق إلا الله. هذه يعرفها الكفار، لكنهم لا يعرفون المعنى الحق لا إله إلا الله، ومن عرفه منهم جحده وأنكره وقاتل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما عرفوا أن المراد بما لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله أنكروا على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدعوة، وقالوا: أجعل ذلك إلها واحدة إن عجلت. أن هذا ما بعد الله جل وعلا به محمد صلى الله عليه وسلم، وعرفت الشرك الذي قال الله فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأن الله بعد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وبعده بالتوحيد والتحذير من الشرك، وأن الله لا يقبل أن يشرك معه أحد في عبادته. وهذا يعظم عليك المسألة، وأنت تشاهد بأم علمك من انصراف الناس والانحراف الكبير منهم عن هذا السبيل وهذه الجادة في انصرافهم إلى الشرك وتعظيم الأولياء وتكبير القبور والطواف بها في صور عظيمة من الشرك لله تبارك وتعالى وسؤاله وسؤال هذه المخلوقات أن نفع والضر من دون الله تبارك وتعالى. هذا يدعى في خوفا عظيما على هذه النعمة أن تنصرف عنه. كيف وضع هؤلاء وسلمة الله؟ هذا فضل من الله عليك يجب أن تحافظ عليه وأن تقول يا قلب القلوب نفس القلب على دين وأن تخاف على هذه النعمة وأن تحذر على توحيدك وأن تسعى في السلامة من هذا الشرك. ثم بعد ذلك تعلم أن هذا الطريق ليس طريقا سهلا، فما من نبي بعثه الله إلا وجعل له أعداء من شياطين الإنس والجن كما قال الله جل وعلا، وكذلك جعلنا لكل نبي عدو من شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض بزخرف القول وغرورا. فهؤلاء هم أهل التوحيد وهم دعاة الشرك، قد يكون معهم حدث وقدس. كلما جاء رسول ظهروا بما عندهم فعاندوه وجاءوا بأقوام بزخرف القول، وعاد الأنبياء ليضلوا المؤمنين عن هذا الطريق ويصبحوا أتباعا. وقد يكون من أولئك لهم لسان وفصاحة وعلم وحجة، فالواجب عليك أن تتعلم هذا التوحيد وأن يستقر في قلبك وأن تتعلم ما هو الشرك وأن تحذر حتى يكون عندك من السلاح ما تدفع به هذه الشبه وتدفع به كيف يعطينا الإنس والجن الذين يدعون إلى تعظيم هذه القبور والمزارات والاعتقاد بالأولياء والسحر والشرك بالله جل وعلا، مع سؤال الله جل وعلا العون. واعلم أن في توفيق الله للموحد أن ما يستقر في قلبه من تعظيم الله وخشيته والخوف منه يدفع الله جل وعلا به حجة أولئك. فكم من عامي موحد استقر التوحيد في قلبه لم يقف أمامه من علماء المشركين، بل دفع الله جل وعلا بفضله ومنته، وما استقر من التوحيد في قلبه شبه أولئك. فمعه أصل الدين وما بعث الله جل وعلا به محمد صلى الله عليه وسلم، فكان غالبا لهؤلاء. وإن كانوا يسمون علماء وإن كانوا يسمون ما يسمون، فإنما معهم من الشرك كان سببا لخذلانهم ودحر باطلهم. والقرآن مليء بالألف كما قال الله جل وعلا: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة، أن الله يوفق أهل الحق إلى بيان باطلهم ورد شبهتهم ودفعها، لأن الله ينصر أوليائه. فهؤلاء يؤمن إلى بعض زخرف القول غرورا، ويدفع الله جل وعلا شبه هؤلاء المشركين بما كتبه الله جل وعلا لإخلاله من تعلم التوحيد وقضاء العقيدة. معتبرين بهذا التوحيد، بادرين مهلة للقيام بحق الله جل وعلا، سائكين في ذلك، حريصين كل الحرص على أن يسلم هذا التوحيد لله جل وعلا حتى ننجو بفضل الله ومنته. فإن من جاء فهذا يدفعك أيها الموحد إلى أن تقرأ في القرآن والسنة وأن تتعلم هذا التوحيد أن تحافظ عليه وأن لا تمل من تكرار. بعض الناس اليوم يقول كلما جاءت فتنة أو كلما أردنا أن نتعلم قيل لنا ابدأ بالتوحيد. نعم، التوحيد هو أول الأمر وآخره كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. وإذا أردت دليلا في واقع الناس فانظر إلى القبور كيف تعظم في بلاد المسلمين، انظر إلى مواسم البدع، انظر إلى تلك المزارات والقبور في بلاد المسلمين كيف تعظم وكيف يقبل عليها الناس ويجدون إليها يسألون أهلها كشف الكروبات وقضاء الحاجات ويستغيثون. أعظم ما يمكن لنا أيها الإخوة العناية بتوحيدنا والحرص، لأننا نشاهد انتشار الشرك وكثير من أهل التدين في الباطل الآن يجعلون الشرك هو الإسلام ويعظمون هذه القبور ويدعون الناس إلى زيارتها حتى انتشرت المزارات في بلاد المسلمين وأصبح ينقل هذا من ذلك، لأن الله جل وعلا بعث أنبياء وشعوا في توحيد ومحاربة الشرك صغيره وكبيره. فهذه وصية لنفسي ولإخواني أن نستعين بالله جل وعلا على هذا الأمر وأن نتعاون وأن نتكفل لتحقيق ما بعث الله جل وعلا به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا يعظم على الجميع الأمر. وكذلك أيضا هي بشارة من وفقه الله جل وعلا في هذا السبيل أن يطرح بفضل الله ورحمته وأن يرعى نعمة التوحيد والسنة وأن يحافظ عليها في زمن فشى فيه الشرك والتعبد لغير الله جل وعلا. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يقينا وإياكم على التوحيد والسنة وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين ولا مبدلين ولا متحولين، وأن يرزقنا محبة نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يحفظنا تحت لوائه يوم القيامة وأن يريدنا شفاعته وأن يريدنا حوضه. أشكر في ختام هذا اللقاء للأخ الكريم الأخ عبد الحميد على سعيه لإقامة هذا اللقاء، كما أشكر لكم أيضا أنتم جميعا حسن الاستماع والإنصات، وأسأل الله سيد مني وفضله وإحسانه أن يسمع القلوب على طاعته وأن يتقن لمرضاته وأن يجعلنا لعباده الصالحين. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك شيخنا وجزاك الله خير. نشكر الله جل وعلا أن وفقنا لهذه الجلسة المباركة، ونشكرك نيابة أشكرك نيابة عن الجميع عن هذا الخير الذي قدمته من ميراث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقد أدخلت على قلوبنا السرور وجعلت الوجوه تتهلل استبشارا لما تنقله لنا من ميراث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جل وعلا الاستزادة من هذه المجالس المباركة، مبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله خير.
مع تحيات إخوانكم بمدينة سوق هراس بالجزائر. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإخوة السلفيين بمدينة سوق هراس بالجزائر أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي كانت ضمن سلسلة لقاءاتهم الهاتفية مع مشايخ الدعوة السلفية حفظهم الله جميعا. ألقاها فضيلة الشيخ عواد ابن سبتي العنزي حفظه الله تعالى.
الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فنحمد الله جل وعلا أن وفقنا في هذا الاجتماع المبارك في يوم مبارك 11 من رجب سنة 1438 من السنة الهجرية مع فضيلة الشيخ عواد بن سبتي العنزي مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالحدود الشمالية، فليتفضل مشكورا مأجورا.
ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام
وحياكم الله في هذا المجلس من مجالس العلم. فإن الله جل وعلا يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. في الصحيح من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال قلت الله ورسوله اسلم. قال حق الله على العباد ان يعبدوه لا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ان لا يعذب لا يشرك به شيئا. هذا الحديث العظيم فيه بيان ما بعث الله جل وعلا فيه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وفيه بيان حق اعظم لله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم من عادته أنه كان يعلم أصحابه التوحيد ويحذرهم من الشرك ويؤكد على هذا الأمر. ولهذا جاء السؤال هنا بمعنى الاستفهام أتدري ما حق الله على العباد؟ فقال معاذ رضي الله عنه تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم الله ورسوله أعلم، لأنه يطلب الفائدة ويستزيد من العلم ويستزيد من الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. والعلماء هنا ذكروا فائدة عظيمة وهي أن اقتران العبادة ببيان الشرك دليل على أن المراد أصل العبادة وهو التوحيد. فلو قال أتعبدون لربما انصرف منه إلى عموم العبادة من صلاة وصيام وصدقة وزكاة وبر وإحسان وغير ذلك من أنواع العبادات. لكن لما اقترن الأمر بالعبادة بترك الشرك قال العلماء هذا دليل على أن المراد هنا هو أصل العبادة وأساسها وسر قبولها وهو التوحيد. ولهذا عرض بنقيضه فقال أن تعبدوه لا يشركوا به شيئا، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فدل هذا على أن الصراط بلفظ العبادة هنا هو التوحيد. فأعظم حق أمر الله جل به وحق الله يكثر على أهل العباد هو حق واجب لازم أن يعبدوه أي يخلصوا العبادة له وأن يقوموا توحيده وأن يعبدوه مخلصين له الدين. وهذا هو ما خلق الله جل وعلا لأجله الخلق وأمرهم به بالطاعة. بين لهم أنهم إنما خلقوا لعبادة الله واعبدوا الله في آيات كثيرة واعبدوا الله ولا تشركوا وبالوالدين إحسانا. جاء الأمر بالعبادة بالتوحيد. وهذه مسألة عظيمة يجب أن لا تغيب عن ذهن كل مسلم ومسلمة أنه مخاطب بهذا الأمر وهو عبادة الله بأن يعيش عبدا لله جل وعلا مخلصا مخبتا منيبا خائفا وخشيا مشفقا مخلصا للعمل بالله جل وعلا كما قال الله جل وعلا وما أمره إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. هذا أعظم الأوامر وأول الأوامر في القرآن الكريم. والله جل وعلا ما بعد من نبي إلا بعده في العبودية لله جل وعلا والإخلاص له وتحقيق التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولهذا قال ولا تشركوا به شيئا, هذا بيان لما يضاد هذه العباد وما ينقضها ويفسدها ويترك صاحبها معرضة للعقوبة غير مقبول بمعامل. ولهذا قال الله جل وعلا كما قال ثم من هذا التفسير بعد قوله وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء, قال ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيم. فبين أن الدين القيم الكامل المستقيم هو القائم على التوحيد, وأن ما بعده من أعمال إنما قبولها متوقف على استقامة القلب بالتوحيد لله تبارك وتعالى. ولو تأملت آيات القرآن لوجدتها حقيقة لذلك شاهدة على هذا الأصل العظيم الذي قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم حياته للأمة معلما لها أن تعيش في ظل العبودية لله جل وعلا. والعبودية تشتمل قول الإنسان وذهنه وعمل قلبه, كل هذا داخل في ظل العبودية التي يجب أن تكون لله جل وعلا. فالقلب يجب أن يكون عابدا لله جل وعلا. كيف يكون ذلك؟ بأن يكون مخلصا لله مستقيما على أمر الله سليما من الشرك سليما من الخوف أو العبادة أن يصرف بغير الله, فيكون التوكل والرجاء والرغبة والرهبة والإنابة والخشية وغير ذلك من أعمال القلوب كلها لله. لا يستقر في القلب إلا هذا التعظيم لله جل وعلا. فالقلب قائم بالعبودية لله جل وعلا فهو إخلاصه وخوفه ورغبته ورهبته وتوكله كله لله جل وعلا. عند ذلك يكون هذا القلب عابدا لله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك تكون عبودية اللسان بأن يحمد لا إله إلا الله ويشهد شهادة الحق ويدخل في هذه الشهادة بإذن الله تعالى, فيكون الإنسان موحدا عابدا لله جل وعلا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكبر بما يقصد من دون الله, من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة. فإذا لابد أن يكون اللسان شاهدا على ما في هذا القلب وأن يكون معلنا للعبودية لله جل وعلا بإذنه بالوحداني والنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. هذا هو معنى عبودية الإنسان. وبعد ذلك تتبع العبادات الأخرى من الذكر والدعاء وغيرها مما يتعلق بعبودية الإنسان. لكن أصل العبودية أن يكون الإنسان مخلصا لله معلنا توحيده لربه تبارك وتعالى. ثم تأتي بعد ذلك عبادة الجوارح, أن تكون الجوارح عابدة لله جل وعلا فلا يسجد إلا لله ولا يسجد إلا لله ولا يركع إلا لله ولا ينحني تعظيما إلا لله, كل حركاته والسلاته لله تبارك وتعالى تعظيما لأنه هو الذي يستحق أن تركع له وأن تسجد له. قال ينحني جبينك في الأرض تعظيم القول سبحانه وتعالى. وتأتي بعد ذلك بعد هذا التعظيم وهذه العبودية في الجوارح تأتي الحاجات التي تفعلها الإنسان بيده أو يأتيها بقدمه أو يفعلها بجوارحه. فبهذا المفهوم تكون حياتك كلها لله, وإذا وقعت في خلاف ذلك فطردت شيئا من هذه العبادة بغير الذنب فقد وقعت بالذنب الذي لا يغفره الله, وهو أعظم الذنوب وهو المنافي للتوحيد الناقض له وهو الشرك بالله جل وعلا. ولهذا قال الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال جل وعلا: إن من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. تجد أن القرآن اعتنى ببيان السلف وخطره والتأكيد منه، فآمر ولم يجد إيمانهم بظلمه أولئك لهم الحمد وهم مهتدون. أرعى الصحابة إلى الدين صلى الله عليه وسلم لأن هذه ضائقة عظيمة، ولهذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وبشر لهم هذه الآية بأن الظلم هنا المراد به الشرك، قال: أن تسمعوا إلى قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. فلا بد أن نفهم أن هذا الدين قائم على هذا الأصل العظيم وهو القيام بحق الله تبارك وتعالى، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. فإذا قام الناس بهذا الحق نالوا ما أوجب الله على نفسه تفضلا وتكرما، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فالذي يشرك من الشرك تكتب له النجاة وتكتب له الخلود في الجنة والنجاة من النار. وعبد الحق تفضل الله جل وعلا به على عباده الموحدين، وهي أعظم الجوائز أكبر الجنة من الله تبارك وتعالى. ولهذا ينبغي على المؤمن وينبغي على المسلم وأن يعلم معنى لا إله إلا الله ومعنى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يتشبه الكافرين الذين عرفوا جزءا على لا إله إلا الله، عرفوا أن الله هو الخالق الرازق المدبر، ومع ذلك شطرهم الله بالقرآن وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم لم يدركوا عبادة الله ولم يفهموا معنى لا إله إلا الله أنها لا معبود بحق إلا الله. هذه يعرفها الكفار، لكنهم لا يعرفون المعنى الحق لا إله إلا الله، ومن عرفه منهم جحده وأنكره وقاتل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما عرفوا أن المراد بما لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله أنكروا على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدعوة، وقالوا: أن جعل ذلك إلها واحدة إنها جرت. قلبك أن هذا ما بعد الله جل وعلا به محمد صلى الله عليه وسلم، وعرفت الشرك الذي قال الله فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأن الله بعد نفسه محمد صلى الله عليه وسلم وبعده بالتوحيد والتحذير من الشرك، وأن الله لا يقبل أن يشرك معه أحد في عبادته. وهذا يعظم عليك المسألة، وأنت تشاهد بأم علمك من انصراف الناس وانحراف الكبير منهم عن هذا السبيل وهذه الجادة في انصرافهم إلى الشرك وتعظيم الأولياء ودفن القبور والطواف بها في صور عظيمة من الشرك لله تبارك وتعالى وسؤال هذه المخلوقات أن نفع وضر من دون الله تبارك وتعالى. هذا يدعى في خوفا عظيما على هذه النعمة أن تنصرف عنك. كيف وضع هؤلاء وسلمك الله؟ هذا فضل من الله عليك، يجب أن تحافظ عليه وأن تقول: يا قلب القلوب ترسل قلبي على دينك، وأن تخاف على هذه النعمة، وأن تحذر على توحيدك، وأن تسعى في السلامة من هذا الشرك، ثم بعد ذلك تعلم أن هذا الطريق ليس طريقا سهلا، فما من نبي بعثه الله إلا وجعل له أعداء من شياطين الإنس والجن كما قال الله جل وعلا، وكذلك جعلنا لكل نبي عدو شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض بزقرق القول غرورا. فهؤلاء هم أهل التوحيد وهم دعاة الشرك، قد يكون معهم كتب وكتب، كلما جاء رسول ظهروا بما عندهم فعاندوه، وجاءوا بأقوامهم بزقرق القول، وعاد الأنبياء ليضلوا المؤمنين عن هذا الطريق ويصبحوا أتباعا. وقد يكون أولئك لهم لسان وفصاحة وعلم وحجة، فالواجب عليه أن تتعلم هذا التوحيد وأن يستقر في قلبك، وأن تتعلم ما هو الشرك، وأن تحذر حتى يكون عندك من السلاح ما تدفع به هذه الشبه، وتدفع لكيد شياطين الإنس والجن الذين يدعون إلى تعظيم هذه القبور والمزارات والاحتقار بالأولياء والسحر والشرك بالله جل وعلا، مع سؤال الله جل وعلا العون. واعلم أن من توفيق الله للموحد أن ما يستقر في قلبه من تعظيم الله وخشيته والخوف منه يدفع الله جل وعلا به كل أولئك. فكم من عامي موحد استقر التوحيد في قلبه لم يقف امامه من علماء المشركين، بل دفع الله جل وعلا بفضله ومنته، وما استقر من التوحيد في قلبه ثم اولئك. فمعه اصل الدين وما بعث الله جل وعلا به محمد صلى الله عليه وسلم، فكان غالبا لهؤلاء، وان كانوا يسمون علماء وان كانوا يسمون ما يسمون، فإنما معهم من الشرك كان سببا لخذلانهم ودحر باطلهم. والقرآن مليء بالألف كما قال الله جل وعلا: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة، أن الله يوفق أهل الحق إلى بيان باطلهم ورد شبهتهم ودفعها، لأن الله ينصر أولياءه. فهؤلاء يؤذن إلى بعض زقرق القول غرورا، ويدفع الله جل وعلا شبه هؤلاء المشركين بما كتبه الله جل وعلا لإحزابه من تعلم التوحيد وصفاء العقيدة. معتبرين بهذا التوحيد، بادرين مهلة للقيام بحق الله جل وعلا، سالكين في ذلك، حريصين كل الحرص على ان يسلم هذا التوحيد لله جل وعلا حتى من جوا بفضل الله ومنته، فان من جاء فهذا يدفعك أيها الموحد إلى أن تقرأ في القرآن والسنة، وأن تتعلم هذا التوحيد، أن تحافظ عليه، وأن لا تمل بالتكرار. بعض الناس اليوم يقول: كلما جاءتنا فكرة أو كلما أردنا أن نتعلم قيل لنا ابدأوا بالتوحيد. نعم، التوحيد هو أول الأمر وآخره كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. وإذا أردت دليلا في واقع الناس، فانظر إلى القبور كيف تعظم في بلاد المسلمين، انظر إلى مواسم البدع، انظر إلى تلك المزارات والقبور في بلاد المسلمين كيف تعظم، وكيف يقبل عليها الناس ويجدون إليها يسألون أهلها كشف الكروبات وقضاء الحاجات ويستغيثون. أعظم ما يمكن لنا أيها الإخوة العناية بتوحيدنا والحرص، لأننا نشاهد انتشار الشرك وكثير من أهل التدين في الباطل الآن يجعلون الشرك هو الإسلام، ويعظمون هذه القبور ويدعون الناس إلى زيارتها حتى انتشرت في المزارات في بلاد المسلمين وأصبح ينقل هذا من ذلك لأن الله إلا واحد بعث أنبياءه بشعر في ترتيب ومحاربة الشرك صغيره وكبيره. فهذه وصية لنفسي ولإخواني أن نستعين بالله جل وعلا على هذا الأمر وأن نتعاون وأن نتكفل لتحقيق ما بعث الله جل وعلا به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا يعظم على الجميع الأمر. وكذلك أيضا هي بشارة من وفقه الله جل وعلا بمثابة هذا السبيل أن يطرح بفضل الله ونعمته وأن يرعى نعمة التوحيد والسنة وأن يحافظ عليها في زمن فجع فيه الشرك والتعبد لغير الله جل وعلا. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يقينا وإياكم على التوحيد والسنة وأن يجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين ولا مبدلين ولا متحولين، وأن يرزقنا محبة نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يحفظنا تحت لوائه يوم القيامة وأن يريدنا شفاعته وأن يريدنا حوضه. أشكر في ختام هذا اللقاء للأخ الكريم الأخ عبد الحميد على سعيه بإقامة هذا اللقاء، كما أشكر لكم أيضا أنتم جميعا حسن الاستماع والإنصات، وأسأل الله كريم مني وفضله وإحسانه أن يسمع القلوب على طاعته وأن يتقن لمرضاته وأن يجعلنا لعباده الصالحين. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك شيخنا وجزاك
الله
جل وعلا أن وفقنا لهذه الجلسة المباركة، ونشكرك نيابة أشكرك نيابة عن الجميع عن هذا الخير الذي قدمته من ميراث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقد أدخلت على قلوبنا السرور وجعلت الوجوه تتهلل استبشارا لما تنقله لنا من ميراث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ونسأل الله وعلى الاستزادة من هذه المجالس المباركة. مبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله خير.
السلام عليكم.
مع تحيات إخوانكم بمدينة سوق هراس بالجزائر.